أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الصوم وفيه فصول. الفصل الأول: نية الصوم. مسألة 970: يعتبر في الصوم الذي هو من العبادات الشرعية العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والخضوع لله تعالى. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى: لا إشكال في كون الصوم هو من العبادات المعتبر فيها قصد القربة كالصلاة والحج وسائر العبادات، وعباديته مما لا إشكال فيها، ويدل عليها الارتكاز، فإن المرتكز في ذهن المتشرعة أنهم عندما يأتون بالصوم يأتون به قربا لله تعالى، وهذا الارتكاز لابد أن يكون متلقى من الشارع المقدس. فالصوم عبادة بلا إشكال، ولكن هو ليس كالعبادات الوجودية، بل هو عبادة عدمية كما سيأتي توضيح ذلك. بمعنى أن الصوم الذي هو معناه الإمساك عن المفطرات، أو هو بمعنى كف النفس عن المفطرات، أو غير ذلك من التعاريف التي ذكرت له والتي ترمز كلها إلى شيء واحد، ألا وهو كون الصوم عبادة عدمية قوامها ترك هذه الأمور التي تسمى بالمفطرات، بغض النظر عن التعبير الذي يحكي عن واقعي تلك العبادة. هذا هو معنى الصوم، أن تترك هذه الأمور، مجموعة من الأشياء التي تسمى بالمفطرات. فإذا الصوم عبادة حقيقتها أنها أمر عدمي قوامها هو الإمساك عن المفطرات، أو كف النفس عنها، أو ترك المفطرات، وغير ذلك من الألفاظ التي تحكي عن تلك الحقيقة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: بعدما كان الصوم هو عبادة، والعبادات يشترط فيها القصد والعزم على الإتيان بها، فالصلاة عبادة يشترط فيها النية، بمعنى أن تقصد الفعل، تقصد الإتيان بالصلاة، هذا معنى. ومعنى آخر للنية هو نية القربة، أن تأتي بها بهذا الفعل قربة إلى الله تعالى، بمعنى أن ينطبق على العمل عنوان الطاعة والخضوع لله عز وجل، بداعي امتثال أمر الله عز وجل، بداعي الحب لله، بداعي الخوف من الله، بأي نحو من أنحاء الدواعي، بأي نحو من أنحاء الدواعي. المهم أن يكون هنالك انتساب، ينتسب هذا الفعل إلى الله عز وجل، كما بينا ذلك مفصلا في بحث الوضوء. هناك نتعرض سماحة السيد للنية تضح معنى الإضافة التذللية أو معنى الإضافة إلى الله عز وجل. الصوم كذلك ما دام هو عبادة لابد أن يكون هنالك عزم على أن تأتي به، وبعد وأن يكون الإتيان به ينطبق عليه عنوان الطاعة لله عز وجل، وأن تقصد القربة لله وأن يكون طاعة لله عز وجل، ولابد أن ينطبق عليه هذا العنوان. فإذا النية بكلا معنييها هي معتبرة في الصوم، هي بمعنى أن تقصد إلى الفعل، لكن هنا الصوم هو أمر عدمي، تقصد عندما تترك تلك الأمور تتركها قربة إلى الله تعالى. وبالمعنى الثاني للنية هو أن تقصد الإضافة، إضافة الفعل إلى الله عز وجل، فكلاهما معتبر في الصوم. قال يعتبر في الصوم الذي هو من العبادات الشرعية العزم عليه، على نحو ما عبر العزم على فعله باعتباره عبادة موجودية، عبادة عدمية كما سيد، فتعزم عليه. يعني شنو حقيقة الصوم؟ قلنا حقيقة الإمساك مثلا أو حقيقة كف النفس، هذا يكون عندك عزم على الاتيان به. والمعنى الثاني للنية هم معتبر في الصوم، وهو أن يكون هذا قربة إلى الله عز وجل، نية بمعنى القربة، العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والخضوع لله تعالى. النقطة الثالثة، قلنا أن الصوم يعتبر فيه النية بمعنى العزم والقصد إليه للإتيان به، والنية بمعنى القربة والطاعة بمعنى التقرب لله، كلاهما معتبر. هنا يأتي سؤال، هل يشترط في النية التي هي بمعنى العزم والقصد إلى الفعل أو إلى الصوم، هل يشترط فيها أن تكون بشكل تفصيلي، أو تكفي النية الارتكازية التي تعني أنك لو سئلت لأجبت؟ واحد يسألك مثلا عن في الصلاة في الغسل، لا نشترط أن تكون النية تفصيلية. إذا واحد يسألك أنت ماذا تفعل، قل أنا جاي أتوضأ، قل جاي أغتسل، هذا اللي عبرنا عنها نية الداعي اللي هي تجتمع مع الغفلة، ولكن لو سئل لأجاب بأنه يفعل كذا. هنا في الصوم أيضا كذلك لا نشترط النية التفصيلية، بل يكفي أن تكون النية ارتكازية، بمعنى أن المكلف لو سئل لأجاب وإن كان غافلا، هو فعلا هو غافل، ولكن في قلبه يوجد عزم على أن يأتي بالفعل أو يأتي بالصوم في محل الكلام. فهذه النية الارتكازية قلنا هي كافية، ولا دليل على أكثر من ذلك يدل على اعتبار النية. وكذلك لا يشترط في النية الإخطاء، لا يشترط الإخطاء في النية، كما لا يشترط التلفظ بها، كذلك لا يشترط إخطارها في الذهن، بل يكفي أن تكون بنحو الداعي كما قلنا، بمعنى أن الذي دعاك إلى ترك هذه المفطرات الأكل والشرب وغير ذلك، الذي دعاك هو أمر المولى عز وجل. زين، فإذا الإخطار غير محتمل، إخطار النية. طيب الإخطار ماذا يقصد منه؟ شنو معنى الإخطار؟ الإخطار عرفا هو إحضار شيء في الذهن، لما تحضر شيء في ذهنك يقال أخطرته في ذهنك، فهو هذا معنى الإخطار. ولكن ما هو الشيء المخطر في الذهن؟ ما هو الشيء الذي يحضر في الذهن؟ المستفاد من كلمات الفقهاء أنهم يفسرون الإخطار بتفسيرين. التفسير الأول، معنى الإخطار قالوا هو إحضار الصورة التفصيلية للعمل في قبال من كان غافلا عن العمل، عن الصورة التفصيلية. وإخطار الصورة التفصيلية هو ما يعبر عنه بالإخطار، ومقابله الغفلة عن الصورة التفصيلية اللي يسمى حينئذ بالداعي. فالإخطار حينئذ يكون معناه الصورة التفصيلية للعمل، والداعي هو الصورة الإجمالية التي تعني الغفلة عن الصورة التفصيلية. هذا المعنى الأول، فيقصدون من الإخطار إخطار الصورة التفصيلية لنفس العمل. يعني أخطر صورة الصلاة مثلا بتفاصيلها من الركوع والسجود والقراءة والتشهد والتسليم، هذا أخطار للصورة تفصيلا. مقابل من؟ مقابل الغفلة عن هذه التفاصيل، عن هذه الصورة التفصيلية. هذا معنى. معنى الثاني للإخطار، قالوا الإخطار معناه هو أن الذي يخطر في الذهن هو نفس النية ونفس القصد وليس العمل. مو العمل تحضر في ذهنك، مو صورة الصلاة بتفاصيلها، بل النية والقصد إلى الصلاة هذا الذي تخطره في ذهنك. فليس الإخطار والتفصيل والإجمال ليس في العمل بل في نفس النية. فيكون المقصود من إخطار النية حين الشروع في العمل، مقابل من؟ قبال عدم إخطارها، كما إذا كانت موجودة في اللاشعور لأنه محضرها سابقا في نفسه وغفل عنها، هذه التي تسمى بالنية الارتكازية ويعبر عنها أحيانا بالداعي. وسماحة السيد يرى عدم اشتراط إحضار النية في الذهن حين الشروع في العمل، بل تكفي النية الارتكازية المغفول عنها. فمثلا لو كان المكلف ناويا وقاصدا للصوم قبل الفجر ثم غفل عن ذلك أو نام ودخل الفجر، فهنا يوجد عنده نية ارتكازية، ما عنده نية تفصيلية. النائم ما عنده نية تفصيلية، وهكذا الغافل، فعنده نية ارتكازية، وهذا كافي في النية. لا يشترط حين دخول الفجر أن يكون المكلف ملتفتا بشكل تفصيلي إلى نيته وإلى قصده، يكفي أن تكون النية موجودة بنحو الارتكاز. وهذا الكلام كله عند الشروع في العمل. أكو كلام بيناتهم أنه هل يعتبر النية التفصيلية أو النية الارتكازية أول ما يبدأ المكلف بالعمل، أما في أثناء العمل فقد اتفقوا على أنه تكفي النية الارتكازية. يعني واحد لما يشرع بالصلاة في أثناء الصلاة لا يشترط وجود النية التفصيلية، بل على هذا يكون من التكليف بغير المقدور. أن واحد يغفل أثناء العمل، يغفل عن النية التفصيلية، فأثناء العمل اتفقوا على كفاية النية الارتكازية، لكن الكلام في بداية العمل أول ما يشرع بالعمل. يعني الآن اجيت تصلي، الآن ارتصوم اللي هو وقت الصيام عند الفجر، هنا هل يشترط أن أستحضر النية التفصيلية للعمل أو لا يشترط؟ سماحة السيد يقول لا يشترط، تكفي النية الارتكازية. فإذا واحد نوى قبل الفجر ثم نام أو غفل ودخل الفجر، فهو حين وقت العمل، حين وقت الشروع اللي هو الفجر، وقت الشروع بالصوم، هو إن كان غافلا ولكنه النية الارتكازية موجودة، بحيث لو سئل لأجاب بأنه قاصد للصوم. وهكذا النائم إذا قاعد يستيقظ والسئل يجابك أنه قاصد للصوم، فارتكازا وفي اللاشعور يوجد عنده نية، وهذا المقدار هو كافي لعدم الدليل على أكثر من هذا المقدار. إذن كما لا نشترط إحضار النية تفصيلا في أثناء العمل، كذلك لا نشترط في بداية العمل أن تكون النية تفصيلية، بل يكفي أن تكون النية ارتكازية. ولا نشترط إخطار النية حال العمل، يعني تحضر نيتك حين الشروع في العمل، بل كما في أثناء العمل لا نشترط إخطار النية والالتفات إليها تفصيلا، بل يكفي وجودها ارتكازا، كذلك في بداية الشروع في العمل أيضا تكفي النية الارتكازية، ولا نشترط إخطار النية التفصيلية. لذا يقول: ويكفي كون العزم عن داع إلهي. هذا العزم وقال يعتبر في الصوم العزم، طيب هذا العزم هل يشترط أن يكون العزم عن القصد اللي هو النية إلى الصوم، هذا يشترط أن يكون بشكل تفصيلي؟ يقول لا، يكفي الارتكازي، تكفي النية الارتكازية. ويكفي كون العزم عن داع إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازا، قلنا بحيث هذا نعبر عن نية الداعي، بحيث لو سئل لأجاب. ولا يعتبر ضم الإخطار إليه، أن تخطر النية تفصيلا حين الشروع في العمل، هذا ليس شرطا وغير معتبر، لا يعتبر أن تحضر النية في ذهنك حين العمل، بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى. سماحة السيد يفسر الإخطار بغير ما هو المعروف. ذكرنا أن الإخطار ذكر الفقهاء في كلماتهم ذكروا له معنيين الإخطار، والإخطار شنو معناه؟ إحضار شيء في الذهن. لكن هذا المحضر بعضهم قال المقصود من الذي يحضر في الذهن، يعني المحضر في الذهن هو الصورة التفصيلية للعمل، فالإخطار عبارة عن إحضار الصورة التفصيلية للعمل، فتحضر صورة الصلاة بأجزائها تفصيلا في الذهن، أي يقولون أخطرت العمل، أخطرت الصلاة. وبعض كلماتهم يقولون الإخطار هو مو إحضار صورة العمل التفصيلية، إحضار نفس النية، نية العمل والقصد إلى العمل، هذا تحضر في ذهنك تفصيلا. فالإخطار هو إما إحضار صورة العمل التفصيلية أو إحضار نية العمل والقصد إلى العمل بشكل تفصيلي، هذا معنى الإخطار في كلمات. سماحة السيد يفسر بتفسير يعني ما أعرف ما موجود في كلمات الفقهاء، يفسر الإخطار هكذا، يقول بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى، فهذا هو النية، الإمساك لله تعالى، نية القربة مو شيء آخر، هذا اسمه، هذا هو الإخطار. الإخطار وهذا إحضار شيء في الذهن، أما المحضر صورة العمل التفصيلية أو النية تفصيلا تحضرها في الذهن. وكلاهما غير معتبر ولا يعتبر كلا المعنيين، لكن هنا يفسر بشيء آخر بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى. قد يقال أنه قصد من الإخطار هو المعنى الثاني اللي ذكرناه، يعني أحضار الصورة التفصيلية للنية، أحضار النية تفصيل مو العمل، لأن كون الإمساك لله هو هذا نية القربة مو شيء آخر. ففسر الإخطار بإحضار النية تفصيلا. النية شنو معناها؟ أن تمسك القربة لله تعالى اللي هو الصوم، تقصد الصوم قربة لله تعالى، وهذا التفسير الثاني المذكور في كلماته. نقول على هذا راح شي يصير المعنى، يعني بالتالي سمح السيد يشترط احضار النية تفصيلا لو ما يشترطها؟ عبارة شو تريد تقول؟ تقول احضار النية تفصيلا هذا ما معتبر، يكفي النية ارتكازية، بينما اذا تريد على هذا المعنى ايش راح يصير؟ يقول لا يعتبر ضم الاخطار اليه بمعنى اعتبار كون الامساك لله تعالى. فاذا فسرنا الاخطار بكون الامساك لله تعالى اللي هو نية القربة، يعني ايش راح يصير؟ لا تعتبر نية القربة في الصوم، ايش راح يصير المعنى؟ وهذا ما يريد يقوله سماحة السيد، هو من البداية صرح ان الصوم هو عبادة، ما دام عبادة يعتبر فيه قصد القربة بلا اشكال. فهو يريد يفسر الاخطار نفسه باعتبار كون الامساك لله تعالى، هذا نفسه هو الاخطار. يقول وهذا هو معتبر بلا اشكال، معتبر عند سماح السيد ان تصوم تقصد الامساك اللي هو الصيام قربة الى الله تعالى، ومقتضى عبادية الصوم. فإذا تفسير حقيقة هذا ما وجدته في كلمات الفقهاء، أصلا ما معروف في كلماتهم أن يفسر الإخطار بهذا المعنى. على كل حال المعروف هو الإخطار، هو تقدم منه هذا في بحث الصلاة، تقدم منه في بحث الوضوء أن نية الإخطار غير محتوية، والإخطار بالمعنى اللي ذكره الفقهاء هذا اللي بيناه مو شيء آخر. أما أن يفسر الإخطار باعتبار كون الإمساك لله تعالى هذا خلاف ما هو المعروف، والأمر هين. اللي يريد يقوله بالتالي أنه لا يشترط أن تستحضر حين الشروع في العمل، ما يشترط أن تستحضر النية تفصيلا، مو لازم، هذا ما عليه دليل، بل يكفي أن تكون النية موجودة ارتكازا اللي عبرنا عنه سابقا بالداعي، نية الداعي وقصد الداعي، بحيث إذا يسألونه يجاوب أنه يفعل كذا، يغتسل، يتوضأ، يصوم، يصلي. هذا هو المعنى اللي يريد يوصله. قال ولا يعتبر ضم الإخطار إليه بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى، وإن كان ضمه أولى أن تخطر صورة النية في ذهنك، يقول هذا أولى. النقطة الرابعة، هل يعتبر في الصوم وصحة الصوم ونية الصوم الذي هو معنى بمعنى الإمساك عن المفطرات، هل يعتبر فيه استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور؟ يعني نحن قلنا أن الصوم يشترط فيه العزم، أن تعزم وتقصد هذه الطاعة، هذا الترك، هذا الإمساك قربة إلى الله تعالى. طيب هل يعتبر في هذا أن يكون تركك للمفطرات مستند إلى هذا العزم؟ لو لا، المهم أن تترك المفطرات حتى إذا كان بسبب العجز عن فعلها هذه المفطرات، أو وجود الصارف النفسي، أو يوجد مانع من مرض وغير ذلك. فقهاء قالوا لا نشترط أن يكون ترك المفطرات مستندا إلى ذلك العزم، اللي هو أن يكون سبب تركك هو الإمساك قربة إلى الله تعالى. لا، المهم أن تترك قربة إلى الله، وإن لم يكن لم تكن عازما على فعل تلك المفطرات. والسبب في ذلك هو أن الصوم هو من العبادات العدمية، الصوم ليس من العبادات، يختلف عن كل العبادات. عبادات هي أمور وجودية، أما الصوم فهو عبادة عدمية. والفارق بين العبادة الوجودية والعدمية هو أن الواجب والعبادة إذا كانت فعلا من الأفعال لابد في مقام الامتثال وتحقيقها وإيجادها هو أن يتعلق القصد بها عن إرادة واختيار. الصلاة هي واجب، هي عبادة وجودية، إذا أردت أن تمتثل الصلاة لابد أن يكون امتثالك لها عن قصد واختيار وإرادة. أما إذا كنت ما قاصد الصلاة، كنت مكره، كنت مجبر، هذه لا، الأفعال التي تأتي بها ركوع السجود هذه لا تكون، لا ينطبق عليها عنوان العبادة، مو عبادة تصير، مو صلاة. فلكي تمتثل لابد أن تكون قاصد إلى هذه الأفعال والحركات عن قصد وإرادة واختيار، وهذا بخلاف العبادات العدمية، بخلاف الترك، فإنه يكفي فيه مجرد عدم الارتكاب، ألا ترتكب. إذا كان المطلوب منك أن تترك هذه المفطرات العشرة مثلا، ففي مقام الامتثال شلون تمتثل؟ يكفي أن تترك هذه المفطرات وإن لم يكن عن قصد وإرادة واختيار. فإذا فرض أنك كنت عاجز عن بعض المفطرات، افترض واحد ما كان عاجز أن يأكل مثلا، مريض ما يتمكن يأكل وترك الأكل، أو كان مريض لا يتمكن من الجماع وترك الجماع، فهذا كافي في مقام الامتثال، هذا يكفي. وإن لم يكن قادر على الفعل، أو كان يوجد عنده صارف نفسي هو يشمئز من الأكل مثلا والشرب، هذا الأكل يشمئز منه، فعندما تركه هو تركه باعتبار أنه يشمئز منه وعنده صارف نفسي عنه، هذا كافي أيضا في مقام الامتثال. فإذا في جميع تلك المفطرات التي يمسك عنها يكفي أن تترك تلك المفطرات مع العزم على أن يكون تركك هو لله عز وجل، هذا المقدار كافي، سواء كنت قادر على فعلها أم كنت عاجزا، عندك صارف نفسي عنها لو عندك ميل إلى ارتكابها، لا فرق في ذلك، المهم أن تترك. وهذا هو الفارق بين العبادة العدمية التي يطلب فيها الترك والعبادة الوجودية. فمن هنا يقول: كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور، فلو أمسك هو قربة إلى الله تعالى وكان غافل عن فعل المفطرات فهذا كافي، ما دام تركها هذا كافي في تحقق الصوم وصحته. لذا يقول فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها، أو ما يشتهي يأكل هاي الأكلة أو ما يشتهي الشرب، فعندما تركه لوجود صارف تركه، هذا كافي في صحة الصوم. وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت بل في شيء منه، في شيء من الوقت، بعض الوقت في حال يمكن توجه التكليف إليه، هذا هم ما معتبر، ماكو دليل على أنه طيلة فترة الإمساك يلزم أن يكون الصائم فيه القدرة وفيه القابلية على أن يتوجه إليه التكليف. فإذا كان نائم، النائم لا يتوجه التكليف إليه، واحد نوى الصوم ونام، سنام كل الوقت من الفجر إلى الغروب أو نام بعض الوقت، هذا كافي في صحة الصوم، وإن كان في كل الوقت نائم ولا يتوجه إليه التكليف. فلا يشترط أن يكون الصائم يكون يتوجه للتكليف في بعض الوقت أو كل الوقت. لذا يقول فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كلا أو بعضا. ترض النوم مرة النوم يكون باختياره هو ينام، مرة لا مو باختياره، كما إذا سقي منوم فالشراب منوم من طور ونام ومو باختيار. في الحالتين نام في كل الوقت أو نام في بعض الوقت، هذا لا يضر في صحة الصوم، صومه يكون صحيح. زين، النقطة الخامسة، هل المغمى عليه يصح منه الصوم وبالتالي لا يجب عليه القضاء، أو أنه لا يصح منه الصوم؟ بمعنى إن قلنا أن الإغماء كالنوم فلا إشكال في أن الصوم يصح من المغمى عليه، لأنه كالنوم، النائم يصح منه الصوم، فهذا أيضا يصح منه الصوم، يصير حال حال النائم. إذا قلنا حال حال النائم فحينئذ يحكم بصحة صومه. أما إذا لم يلحق الإغماء بالصوم فحينئذ يحتاج دليل إلى كون المغمى عليه صومه صحيح. سمحت، هذا من المسائل الخلافية وراح يجي بعدين هم التعرض لها في شرائط الصوم. الفقهاء بعضهم قال الإغماء يلحق بالنوم، وبالتالي من نوى ثم أغمي عليه فصومه صحيح، مثل اللي ينوي وينام حتى ولو نام كل النهار صومه يكون صحيح. بعضهم قال لا، هنالك فارق بين النائم وبين المغمى عليه، فحكم بصحة صوم النائم وببطلان صوم المغمى عليه. سماحة السيد يحتاط في المسألة، يقول إذا كان هذا المرة نفترض أن المغمى عليه غير مسبوق بالنية، ما نوى، ما ناوي الصيام وأغمي عليه، هذا بلا إشكال يجب عليه القضاء، بلا إشكال ما قاصد الصوم، الصوم شلون يصح منه ذا ما يقصده، هذا يجب عليه القضاء. وأخرى نفترض أنه نوى الصوم ثم أغمي عليه، هنا إذا أفاق في أثناء النهار وأكمل صومه فهذا بلا إشكال صومه صحيح ولا قضاء عليه. وأما إذا أفاق أثناء النهار ولم يكمل صومه فهنا الأحوط أن يقضي ذلك اليوم، واضح؟ الأحوط أن يقضي ذلك اليوم. راح يجي إن شاء الله أنه أكو طائفتين من الروايات تعرضا إلى المغمى عليه. طائفة الأولى حكمت بعدم بل حكمت بالقضاء، قالت المغمى عنه يقضي. جاء مثلا هكذا، قال يقضي المغمى عليه ما فاته، هاي مطلقة تشمل الصوم والصلاة. وهذا معناه شنو؟ أنه ما يصح من عند الصوم، ما يصح يقضي. وطائفة ثانية دلت على أنه لا، هو لا يقضي، كما في صحيحة أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث صلوات الله عليه أسأله عن المغمى عليه هل يقضي، بلي أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا، فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، معناه أن الصيام صحيح ما يقضي. هنا اختلفوا الفقهاء في طريقة الجمع، لكن هم أرجعوا المسألة في الحقيقة إلى أن الإغماء هو كالنوم أو يختلف عن النوم. والذي ذهب إلى أن الإغماء كالنوم فقال بصحة صوم المغمى عليه إذا كان مسبوق بالنية، كما أن النائم إذا كان مسبوق بالنية يصح صومه كذلك المغمى عليه. أما إذا قلنا لا يختلف عن النائم فحينئذ لا يحكم بصحة صومه، وقلنا سمح السيد يحتاط في المسألة. وهذا بالنسبة إلى المغمى عليه. قال ولكن في إلحاق الإغماء والسكر بالنوم إشكال، فلا يترك الاحتياط للمغمى عليه إذا كان مسبوقا بالنية وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم، كمل صيامه، مقتضى الاحتياط كمل صيامه. إذا ما كمل صيامه يقول فالقضاء، ومقتضى الاحتياط أن يقضي ذلك. إذا كمل صيامه ولا قضاء عليه، إذا لم يكمله عليه القضاء. هذا كله وين في المسبوق بالنية، يعني نوى ثم أغمي عليه. أما إذا من البداية ما نوى الصيام هذا واضح يجب عليه القضاء. هذا بالنسبة إلى المغمى عليه. نقطة سادسة في هذه المسألة، السكران ما هو حكمه؟ هل السكران، طبعا السكران اللي يتأتى منه تتأتى منه النية، ماكو سكران هذا أصلا ما يفقه شيء، ما يعرف شنو، ما يتأتى منه شيء. لا، إذا كانت السكر ليس سكرا شديدا بحيث يقدر ينوي، هذا إذا نوى، هذا إذا نوى سابقا وبعد ذلك صار سكرانا، نوى الصيام ثم سكر، والمفروض السكر يعني مو في النهار، لا مو في النهار، بالنهار خو تناول مفطر، هذا واضح بعد، مو الكلام بي، لا سكر قبل الفجر. هذا شنو حكمه سكران؟ هل صومه صحيح أو غير صحيح؟ السكران طبعا إذا لم تسبق منه النية ما ناوي خوال، هذا يجب عليه القضاء بلا أشكال. إذا ما ناوي يجب عليه القضاء، يعني ما يصح من الصوم لعدم قصده للصوم. إنما الكلام في هذا إذا نوى ثم بعد ذلك سكر، فيصح صومه لو ما يصح صومه. هذه أيضا ألحقت بهذه المسألة، أن السكران حكم حكم النائم، السكر حكم حكم النوم. فإذا قلنا السكران كالنائم راح يصح الصوم منه، كما أن النائم يصح منه الصوم، السكران كذلك. هذه هم اختلفوا بها الفقهاء، بعض قال هو كالنائم، بعض قال لا ليس كالنائم. سماحة السيد هنا أيضا يحتاط فيقول السكران إذا كان مسبوق بالنية نوى الصيام سكر. فهنا الأحوط أن يكمل صيامه إذا أفاق في أثناء النهار، يكمل صيامه ويقضي بعد ذلك، فيجمع بين تكميل الصيام وبين القضاء. شنو الفرق عن المغمى عليه؟ المغمى عليه إذا أفاق أثناء النهار وأكمل صيامه هذا لا يجب عليه القضاء، هذا لا، إذا أفاق أثناء النهار وأكمل صيامه وأحوط وجوبا يكمل صيامه، وإذا أكمله أيضا يقضي. واضح؟ لذا يقول وللسكران يعني لا يترك الاحتياط، ولا يترك الاحتياط للسكران مع سبق النية. إذا ما مسبوق بالنية قلنا واضح هذا أصلا ما يصح منه، ما قاصد الصيام، شلون يصح منه الصيام؟ فهذا يجب عليه القضاء بلا أشكال. كلام إذا مسبوق بالنية وللسكران يعني ولا يترك الاحتياط، احتياط وجوبي للسكران مع سبق النية بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت، إذا أفاق يكمل، والقضاء بعد ذلك، يقضي بعد ذلك وإن أكمل صيامه ولكن بعد ذلك يقضي. الاحتمال أن هذا لا يصح منه الصوم فيجب عليه القضاء، وبهذا يفترق عن من؟ عن المغمى عليه. المغمى عليه إذا أفاق أثناء النهار وأكمل صيامه فلا يجب عليه القضاء، إنما يجب عليه القضاء على الأحوط إذا أفاق ولم يكمل صيامه. أما السكران لا، إذا أفاق أثناء النهار الأحوط أن يكمل صيامه ثم يقضي بعد ذلك. مسألة 971 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.